بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير، وهو أقوال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. قال: يقول ابن جرير قال حدثني علي بن سعيد الكندي قال حدثني علي بن مسهر عن عاصم عن محمد بن سيرين قال: القمار ميسر. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين قال: كل شيء له خطر أو خطر أو في خطر، أبو عامر شك، فهو من الميسر. قال حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن محمد بن سيرين قال: كل قمار ميسر، حتى اللعب بالنرد على القيام والصياح والريشة يجعلها الرجل في رأسه. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جريج عن جرير قال حدثنا جرير عن عاصم عن ابن سيرين قال: كل لاعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام فهو من الميسر.
نعم. إذا ما قام على المخاطرة وقام على الغرر فإنه ميسر، وهذا قمار. فكل ما قام على الغرر فهو ميسر وهو قمار، فالله عز وجل قد حرمه. ومن ذلك النرد، وهو اللعب الذي يكون فيه الزهر كالطاولة وغير ذلك، فهذا كله من الميسر أيضا، أي لعب فيه زهر قائم على الحظ زي الطاولة وكذا، هذا قائم على حظ فهذا لا يجوز. وكل ما فيه بقى قيام على حظ وغرر وجهالة فإنه من المقامرة وهي محرمة. نعم.
قال تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال ابن جرير قال حدثني المسنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن القعقاع قال: سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبيا فحلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها، فقال: ما أرى هذا بغضب، وإنما الإيلاء في الغضب. قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الذي يحدثون، إنما قال الله: للذين يؤلون من نسائهم إلى فإن الله سميع عليم، إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها.
يقول ابن سيرين: أما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم إلى قالوا فإن الله سميع عليم، فإذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إذا رغب فيها. قال المعتني: اختلفت أقوال المفسرين في صيغة اليمين التي يكون بها مؤلية من امرأته إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: ذهب ابن سيرين إلى أنه سواء إذا حلف الرجل على امرأته ألا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضب أو غير غضب كان ذلك إيلاء، هو قول الشعبي والنخعي وغيره. وعلة من قال: الإيلاء في حال غضب ورضا سواء، عموم الآية. والقول الثاني: اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الضرار ألا يجامعها في فرجها، فأما إن حلف على غير وجه الضرار وعلى غير غضب فليس هو موليا منها. وعلة من قال: إنما الإيلاء في الغضب والضرار، أن الله تعالى ذكره إنما جعل الأجل إلى الذي أجل في إلاء مخرجا للمرأة من عضل الرجل وإضراره إياه. والقول الثالث: كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهو إلاء منها على الجماع. قال: والراجح أن يقال سواء إذا حلف الرجل على امرأته ألا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضب أو غير غضب كان ذلك إيلاء لعموم الآية. فالإيلاء ما هو؟ أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته ولا يأتيها، سواء كان هذا الحليف في غضب أو في رضا، كان في جماع أو غير جماع، المهم حلف ألا يأتي امرأته. فهذه المرأة إن مرت الأربعة أشهر ولم يرجع زوجها بعد الأربعة أشهر ورفعت أمرها إلى القاضي، فإن القاضي يأمره إما أن يرجع ويعود ويفيء إلى امرأته، وإما أن يطلق امرأته. فإن أبى أن يطلق امرأته طلق القاضي عليه، إن أبى أن يطلق طلق القاضي عليه. ووقع الطلاق حينئذ، فلا بد من طلاق. ومن أهل العلم من قال إذا مرت الأربعة أشهر وقع طلاق ولو لم يطلق، ولكن الصحيح أنه لا بد من طلاق، إما أن يطلقه الزوج وإما أن يطلقه الحاكم القاضي، هذا إذا امتنع الزوج عن الرجوع بعد الأربعة أشهر. يبقى أما إذا كان قد حلف وامتنع شهرا أو امتنع كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد آل من أزواجه شهرا، آل من أزواجه شهرا. أما إذا وصلت إلى أربعة أشهر فإن الله عز وجل يقول للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إذا رجعوا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. ثم قال: اختلف العلماء في الطلاق الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة. فذهب ابن سيرين أنها تطليقة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب في إحدى رواياته، وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر في إحدى رواياته، وابن الحنفية أو أبو حنيفة وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وإبراهيم وجابر بن زيد وعكرمة ومكحول والزهري بن شهرمة. قال قتادة: إن عليا وابن مسعود كان يجعلانها تطليقة إذا مضت 14 فهي حق بنفسها، كما قلنا هذا قول. لكن القول الثاني أن ذلك إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي والقاضي طلقها، والقاضي يأمره بأن يرجع، إذا ما رجع أمره بالطلاق، إذا ما طلق طلق القاضي، لكن ليس مضي الأربعة أشهر موقعا للطلاق بنفسه كما هو مذهب ابن سيرين رحمه الله تعالى، إنما لا بد من طلاق زوج أو حاكم، وليست المدة هذه هي التي إذا مضت وقع الطلاق بها مباشرة. نعم نعم. نعم. إذا حلف أن ألا يقربها، لأن هذا إضرار بالمرأة. نعم. يعني بعد الأربعة أشهر لو مضوا بعد الأربعة وهو حلف ألا يقربها ترفع أمرها إلى القاضي. كيف كفارة؟ حسب المدة. إذا حلف ألا يقربها أبدا ثم مضت الأربعة أشهر فأمره القاضي أن يرجع فرجع، نعم فيه الكفارة. لا 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 لا، تدخل فوق ثلاث، هذا بالنسبة للهجر العادي إذا يكون بين الرجل وبين امرأته فوق الثلاث، وما إحنا وصلنا إلى 14 أي جماع؟ لا، ما له علاقة بالجماع، ما له علاقة بالإيلاء سواء تعلق بجماع أو بغيره. نعم. إنما لو أنه قال حلف ألا، ما هو إذا حلف ألا أقربها أبدا ولو لم يسمي جماعا كيف يقربها بالجماع؟ وهذا لازمه ألا يجامعها، ولو حلف ألا يكلمها ولكنه يجامعها.
قال تعالى: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال: كنا نتحدث في الألية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
فين هذه رقم؟
16.
أي صفحة؟ وهي في الصفحة آخر صفحة اللي كنا نقرأ فيها. نعم. قال تعالى:
قال تعالى: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال: كنا نتحدث في الألية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. قال ابن سيرين: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
نعم، تكلمنا عن هذه وأن هذا ليس بصحيح، إذا مضت أربعة أشهر ليس بتطليق، إنما القاضي أمره بالرجوع، إن رجع وإلا أمره بالطلاق، إن أبى طلقها، لأن الله يقول للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم. فكيف يقع الطلاق؟ ما وقع الطلاق، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم.
قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. قال ابن جرير: قال حدثني المسنى، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة.
قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة. نعم. قال: اختلف المفسرون في المراد بالدرجة، فذهب ابن سيرين إلى أن الدرجة هي الإمارة والطاعة، وهو قول زيد بن أسلم وابن زيد وسفيان وغيره. الإمارة والطاعة يعني أن الزوج له الولاية على زوجته. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي أن القوامة تكون للرجل. ومعنى القوامة يعني ليس معنى القوامة اللي هي التسلط والضرب والقهر وكذا، إنما القوامة أن يقوم الرجل بشؤون المرأة فيما لا تقوم المرأة به. فالرجل هو الذي يسعى ويضرب في الأرض، وهو الذي يزوج ابنته وإليه ينسب الولد وغير ذلك. هذا هو المراد بقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وكذلك الطاعة، فإن الزوجة تطيع زوجها، لكن الطاعة في المعروف. فعندنا القوامة وعندنا الطاعة، وليس من القوامة أن يتسلط الرجل على المرأة، وإنما القوامة هي منزلة تكليف وليست منزلة قصر، لما هي تكليف. ولهذا المرأة لو كان عندها ملايين مملينة، فبموجب القوامة والنفقة لا يجب عليها نفقة في البيت، إنما النفقة تكون على الزوج. يعني لو الزوج عنده راتبه والمرأة عندها ملايين، النفقة تكون على من في البيت؟ النفقة تكون على الزوج وليست على الزوجة، وبينفقه من أمواله. والقوامة كذلك للزوج. ومن ذلك يبطل الشرط الذي يقوله الناس اليوم: جعلوا الطلاق بيد المرأة. جعل الطلاق بيد المرأة، فلا يجوز أن يكون الطلاق بيد المرأة. يعني يكون شرط عند العقد أن الطلاق بيد المرأة. لكن لو أن الرجل وكل امرأته بالطلاق، وكل امرأته في مرة وكل بالطلاق، فطلاقها يقع إذا وكلها، لأنه إذا وكل بالطلاق صح الطلاق ممن وكله، والمرأة الزوجة هي كغيرها. إنما يكون عند العقد اشتراط العصمة، كما يقولون العصمة بيد المرأة، وأن المرأة هي التي تطلق وأن الرجل لا يطلق، المرأة تطلق نفسها. هذا طبعا كلام باطل ولا يصلح، والصحيح أنه يقع به طلاق. اشتراط العصمة هذا شرط باطل، ما يقع به طلاق، هذا اشتراط باطل فلا يقع طلاق به. إنما لو أنا وكلها بالطلاق صح الطلاق. إذا هناك فرق بين أن اشتراط أن تكون العصمة بيد المرأة هذا لا يصح، وبين أن يوكل الرجل المرأة بالطلاق. فالطلاق بيده هو، لكن وكل به غيره. ولهذا الوكيل من وكل بالطلاق أحدا ثم أراد أن يسحب الوكالة له ذلك، لكن في الاشتراط إذا أراد أن يسحب يقولون: لا ليس لك ذلك. لو قد نرجع في كلامي يقولون: لا يقولون له: لا أنت هذه المرأة اشترطت عليك حال العقد أن تكون العصمة بيده. وهذا الكلام ما يصلح مجتمع المسلمين، أن تكون العصمة بيد المرأة لا يصلح عندنا كمسلمين. هذا في الغرب ماشي، لا فرق بين الرجل والمرأة، كل واحد. فلهذا عندهم العصمة تكون بين الرجل والمرأة، هم زوجوا الرجل للرجل وزوجوا المرأة للمرأة، فالأمر بالنسبة لهم عادي. أما عندنا كمسلمين لا. نعم. فالدرجة هي الإمارة والطاعة كما قال ابن سيرين. القول الثاني: معنى الدرجة التي جعل الله للرجال عن سي الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك، وهذا القول مروي عن مجاهد وقتادة. والقول الثالث: قالوا تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق، وإنما إذا قذفته حدت، وإذا قذفها لاعن، وهو قول الشعبي. والقول الرابع: تلك الدرجة التي له عليها إفضاله عليها وأداء حقها إليها وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه، وهو قول ابن عباس. والقول الخامس أن جعل له لحية وحرمها ذلك. الصحيح أن التفضيل راجع لكل هذا، ويرجع عليه درجة باعتبار خلقي وباعتبار شرعي. باعتبار خلقي الرجل له درجة في القوة والقدرة وغير ذلك، وكذلك جعل الله للرجل على المرأة درجة في المهام. ولهذا لا تكون المرأة ولية أمر عام يعني إماما أعظم، فالإمامة ما تكون في المرأة، الإمامة تكون في الرجل. والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالقوامة إنما تكون للرجال، الولاية تكون للرجال وليس للمرأة. ولاية العامة هذه تكون للرجال، أما ولاية خاصة امرأة مديرة مستوصف، مديرة مدرسة، مديرة كذا، هذه إذا كانت للنساء من امرأة لامرأة ما في إشكال، إنما تكون امرأة للرجال أيضا ما ينبغي، تدخل في عموم الولايات المنهي عنها إذا كانت من المرأة للرجال، إنما من المرأة للمرأة ما في إشكالية في هذا، من المرأة للمرأة ما في إشكالية. إنما إذا نجعل لها ولاية على الرجال فهذه يترتب عليها ما ترتب من الفساد. فالمهم ما جعل للرجل على المرأة قدرا وكونا وخلقا هذا من التفضيل في القوة والبنيان وغير ذلك. ولهذا النبي قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حزيم منكن. فالنساء ناقصات عقل ودين. ما معنى ناقصات عقل ودين؟ يعني أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي. وكذلك شهادة الرجل بالمرأتين. وإلا قد توجد بعض النساء قد توجد مثلا أزكى من رجل وأعقل من رجل وأحزن من رجل، لكن هذا في العموم، هذا باعتبار الجنس. ولهذا النبي فسر نقصان العقل والدين بهذا. كل هذا يدخل فيه في معنى وللرجال عليهن درجة، وكما قال سبحانه: وليس الذكر كالأنثى. ولهذا الذين يسوون أو ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة يقولون سووا بين الرجل والمرأة، فما لا ينبغي التسوية فيه. هؤلاء دعاة تحرر ودعاة إباحية، ويريدون ألا تحتجب المرأة عن الرجل، ولهذا هم ضد الحجاب. ليس لأنه ما في دليل على الحجاب، دعوكم من هذا، ما لهم علاقة بالأدل، إنما يريدون شهوة فقط. أقصد من دعاة التحرر الذين ينادون الليل والنهار، فالمرأة تكون في بصافة الرجل، بل يقدمون المرأة على الرجل. والله سبحانه وتعالى قال: وللرجال عين درجة، وقال: وليس الذكر كالأنثى. يبقى المراعى في ذلك ماذا؟ الحد الشرعي الذي جاء به الشارع، مراعى في ذلك الحد الشرعي الذي جاء به الشارع. نعم. وإلا فعاد ذلك من الأعمال الصالحة، فالمرأة كالرجل. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في آخرها: إنك بتخنا في أقصده ومن ضيم الأنصار، ربنا إن سمع المدير ينادي الإيمان أنا أمن بربكم فأمن ربنا فاغفر لذلك من الكفر عن سيدنا وتفهم على بار ربنا وتلم عبتنا على رسولك ولتخزينا من القيمة إنك لتخل من عاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. فالمرأة تصلي كالرجل يصلي، وأجر المرأة كالرجل، بل ربما تفوق المرأة كثيرا من الرجال في الصلاح والطاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في الحقوق التي هي مشتركة بينهما، حق المعاشرة الجسدية هذا مشترك بينهما، فكما أن المرأة لا ينبغي أن تمتنع عن الرجل، فينبغي على الرجل أيضا أن يعف المرأة. وكذلك في التجمل والتهيؤ، ولهذا كان ابن عباس يقول: فإن أحب أن أتنظف لامرأتي كما أحب أن امرأتي تتنظف لي، أو أتجمل لامرأتي كما أحب أن امرأتي تتجمل لي. كذلك أيضا في المعاشرة بالمعروف والود والألفة بينهما، فهذا حق مشترك بينهما. نعم. كيف الآخر بين نفسه؟ دي غير دي مسألة غير. الطلاق مش ليس بيعا ولا شراء. بيع وشراء متهم من يجامل نفسه في سعر في ثمن. طب الطلاق فيه سعر وثمن؟ ما في سعر ولا ثمن. ما.
قال تعالى: لا توعدوهن سرا. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: لا توعدوهن سرا، قال: تلقى الولي فتذكره رغبة وحرصا.
نعم، قال محمد بن سيرين: لا توعدوهن سرا، قال: تلقى الولي فتذكره رغبة وحرصا. قد اختلف المفسرون في معنى سرا. الجامع يقول: فالقول أول معنى سرا أي نكاحا يعاقدها ألا تتزوج غيره، وسمي النكاح سرا لأن الغشيان يكون فيه. وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وابن عبيدة وابن قتيبة ومالك والشعبي والفراء والسدي، وذكر جماعة. قول الثاني قال بعضهم: هو الزنا، لا توعدون سرا، قال: هو الزنا، وهو قول جابر بن زيد والحسن وعن ابن عباس: لا توعدوهن سرا، قال: فذلك السر الزنية، كان الرجل يدخل من أجل الريبة. هذا قول ثاني لابن عباس، وهو يعرض بالنكاح، فنهى الله عن ذلك إلا من قال معروفا. وعن الحسن: لا توعدوهن سرا، قال: هو الفاحشة. وعن السدية: لا توعدوهن سرا، قال: الزنا. واحتج الطبري لهذا القول بأن السر في العربية تدور حول ثلاث معان: الزنا، أو إخفاء المرء في نفسه، أو معنى الشرف. والمناسب لسياق الآية هو الزنا، لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قول معروف. وقد يقال الأقرف هذه الآية: لا توعدوهن سرا، الحقيقة النكاح، يعني أنك تصرح لها بالنكاح سرا، هذا هو الأقرب. لأن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنه لا ينبغي، إذا طلقت المرأة ثلاثا فلا ينبغي لأحد أن يصرح لها بالخطب، إنما يكون هذا بالتلميح. فقول لا توعدهن سرا قد يراد بذلك، قد يكون المراد أن ذلك هو النكاح، هذا أشهر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولكن لا توعدهن سرا عن ابن عباس، وقولوا: أو كننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن، وهذا كقول تعالى: وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم بذلك. ثم قال: ولكن لا توعدوهن سرا. قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك وربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي، يعني الزنا، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس. واختار ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولكن لتوعدون سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري ونحو ذلك. وقال جماعة: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وعن مجاهد: وقول الرجل المرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال قتادة: وأن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. وقال ابن زيد: لا توعدهن سرا، أي أن يتزوج في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، إلا أن تقول قولا معروفا اللي هو التعريض. وإنما قلنا بأن الأقرب هو التصريح بالنكاح، وهذا هو معنى توعدهن سرا، لأنه المقابل للمباح. فما المباح للرجل إذا تزوج أن يقول المرأة المطلقة ثلاثة؟ ما المباح؟ التعريض. ضده ماذا؟ التصريح. فقول الله سبحانه وتعالى: ولكن لا توعدهن سرا، يكون متعلقا بضد المباح له، وهو التعريض. فللرجل أن يعرض، والممنوع أن يصرح. لكن إن أراد زنا وكذا وكذا، الحقيقة هذا أصلا نهي عام، احنا الزنا ممنوع في هذا الوقت وفي غيره. لكن ما الممنوع في هذا الوقت؟ الممنوع في هذا الوقت هو التصريح: لا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء فيما عرضتم يخدسها أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون سرا ستذكرون ولكن لا تواعدوهن سرا على الزواج. سأتزوجك انتبهي أنا سأتزوجك وأنا كذا وكذا تقول طيب بس تمر العدة وخلاص تزوجت بعد مر العدة لا خلاص اتفقنا لا تقبل رجلا آخر هذا هو الممنوع. أما الزنا أما كذا أما كذا فهذا ممنوع في كل وقت هذا ممنوع في كل وقت لكن الأقرب ولكن لا توعدهن سرا هو مقابل المباح في هذه الفترة وهو التعريض بالخطبة فكل المقابل له هو التصريح به. نعم.
قال قوله تعالى ومتعهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال ابن جرير قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق.
انظر سبحان الله إلى حرص الإسلام يعني الرجل إذا طلق امرأته كان وكانت الطلقة رجعية فلا يجوز التصريح ولا التعريض. طيب إذا طلقها ثلاثا لا تحلو بعد تنكح زوج غيره أبيح ماذا التعريض. طيب إذا طلقها قبل الدخول أبيح كل شيء لأن ليست امرأة ليست زوجة ولا تعلق بها شيء بسبب الدخول. يبقى عندنا طلاق يبيح التصريح والتعريض أو التعريض طلاق لا يبيح التصريح ولا التعريض طلاق يبيح التعريض دون التصريح. الطلاق قبل الدخول هذا يبيح كل شيء لأنها بانت منه لم تعد زوجته. والطلاق بعد الدخول إن كان رجعيا فلا يبيح شيئا لا التصريح ولا التعريض وإن كان بائنا أباح التعريض دون التصريح. نعم معا الخلوة كالدخول تمام أحكام وأحكام الدخول. نعم.
قال تعالى ومتعهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال ابن جرير قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. وقال ومتع الحسن بن علي أحسابه قال بعشرة آلاف.
نعم عموما هذه ترجع إلى يسار وإعصار الزوج ومتعون على المسوع قدره على المسوع قدره متاع المعروف حق على المحسنين. هذا في الرجل يطلق امرأته قبل الدخول ولم يسمي لها شيئا الطلاق قبل الدخول قبل أن يدخل بها أو يخلو إن سمى لها شيئا فلها النصف فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفون بيد عقد نكاح. وإذا ما سمى فلها متعة هذه المتعة مبلغ مقطوع على حسب يسار الزوج وإحسانه. هذه متعة غير المدخول بها وهي واجبة وهناك متعة أخرى للمدخول بها وهي قوله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد اختلف أهل العلم في هذه المتعة بعد الدخول هي واجبة أو هي مستحبة على قولين عند أهل العلم من قال بوجوب ومن قال بسبب والأقرب أنها مستحبة وليست واجبة. وهذا لجبر خاطرها مرأة لما تطلق وتعطيها مهرها وتعطيها كذا ثم تقول لها وهذه عشرة ألاف زائدة هذه متعة لك لجبر خاطرها. لكن طبعا إحنا بنكسر ليس خاطرها إحنا بنكسر ظهرها اليوم وليس خاطرة. وإذا كان طلاق رفع المعروف عندنا الله يقول في القرآن الطلاق مرتان في مساك معروف أو تسريح بإحسان. نحن عند الطلاق نرفع الإحسان وننصح المعروف ونرفع أي شيء ما في محل المعروف أبدا بين مطلقتين. فين هذا الكلام يا إخوان؟ انظر إلى المحاكم ترى وانظر إلى واقع الناس ترى فين المعروف والإحسان المعروف عند الإمساك والإحسان عند الطلاق. أين أي معروف بين الزوجين إذا حصل فرقة؟ معروف إذا حصل فرقة شهداء الزور إذا حصل فرقة لعب المحامون الذين لا يتقون الله إلا من رحم الله. إذا حصل طلاق حصل ما حصل من التعديات ومن كتابة أوراق غير صحيحة من أجل أن تأخذ المرأة أعلى شيء وتأتي المرأة بأن الزوج بيتقاضى 20,000 راتب وهو بياخد مثلا 2,000 3,000 من أجل أن تكون النفقة كثيرة، أو الزوج كذلك يتحايل لإسقاط حق المرأة. هذا الموجود للأسف الشديد، للأسف الشديد. ولهذا لماذا الشيطان يفرح بالطلاق أكثر من غيره؟ لأن الطلاق الحقيقة تفريق مجتمع، مش إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا نقول المتعة متعة تكون قبل الدخول، هذه واجبة، وهذه للمرأة إذا لم يسمى لها إيه؟ إذا لم يسمى لها مهر. ومتعة مستحبة على الصحيح، وهذه لكل مطلق يعطيها متعة على حسب يسار الزوج وأسره. ما في نفس العدة مش وثق طلاقا، يعني عادي يرجع، بس يرجع ده رجوع مكتوب حتى يصبح أمام الدولة أنه راجع رسمي، وإن جاز عادي أنه يرجع طالما في العدة بدون مكتوب، لكن حتى تضمن الحقوق لابد يرجعها عند المأذون، لكن شرعا يرجع حتى ولو كان مكتوبا بدون مكتوب عادي. طبعا. وش هو وثق المكتوب؟ يعني وقع. طبعا مكتوب هذا يقع. نعم. كيف يعني؟ يعني وجيه مثلا عنده بيت، عنده أرض، فكتبه بنصب. طب ليه؟ لأنها فعلا أسهمت، لأنها أعطته. لا، انت تعطيها هدية كويسة، لكن دي دلوقتي تعلق حق بعيالك وتعلق حق بأبويك بورفة، عشان اعطيها انا الان لا، لان الحق نتعلق بورفة. لو مالك انت وليس عندك ورفة اخرون، ماشي اعطيها اللي انت تريد، لو اعطيتها كل مالك. انما الان هل تعطي احد اولادك دون الاخر؟ لا. كذلك لا تعطي الزوجة دون اولادك، فعندك دلوقتي ابوان وعندك أولاد وعندك زوجة، فلا يجوز أن تكتب لها النصف ونصف ما تملك، مثلا لكونها جزا الله خير قامت بالرعاية وتحملت بعدك وكذا، دي أجرها على الله. وانت مثلا ممكن يعني لو أردت أن تأتيها مثلا بهدية من ذهب من كذا كشيء يعني تأليف قلب وإكرام لها مما جرت به العادة بين الزوجين، لا إشكال. لما تكتب لها نصف ملك، لا ينبغي أن تكتب نصف أملاك إلا في حالة واحدة، إن كل هؤلاء يوافقون ويكونون بالغين راشدين ويوافقون على هذا الكلام، أبوك يوافق وأمك توافق وأولادك يوافقون إذا كانوا بالغين راشدين، لأن هذا اختصاص خصصته بشيء، ولهذا بعد الوفاة هي تأخذ النصف وترجع تقاسمهم بثمنها في الباقي، تأخذ نصيبها في الباقي. نعم.
قال تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن جرير: قال حدثنا حميد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: إن شاء الزوج أعطاها الصداقة قل أكاملة. قال ابن سيرين: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: أنه الولي.
نعم، يعني ابن سيرين له في تفسير أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قولان: قول بأنه الزوج، وقول بأنه الولي. والمعنى ايه؟ الله عز وجل يقول: الا ان يعفو وانطلقتهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، المرأة قبل ان تدخل بها وقد فرضتم فنصف ما فرضتم، لها النصف. الا ان يعفون قال ابن كثير: اي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء. يعني لو المرأة قالت: أنا لا أريد شيئا، هذا يعفون. وقال السدي عن أبي صالح بن عباس في قوله: يعفون، قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وقال محمد بن كعب القرظي: إلا أن يعفون، يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه فإلا يعفون المرأة. طيب أو يعفو الذي بدع عقدة النكاح، جاء في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: ولي عقدة النكاح الزوج، ولكن قال ابن كثير هكذا أسنده ابن مرضوية من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله فذكر ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم. وقال علي هو ولي المرأة، سئل علي عن الذي بدع عقدته فقلت هو ولي المرأة، فقال علي لا بل هو الزوج. المهم اختلفوا في هذا على يعني قولين، وابن سيرين له القولان في هذا، والآية تحتمل أن يكون الذي بدع عقدة النكاح هو الزوج، فالزوج يقول وأنا لا أريد شيئا، يعني خذي المهر كله. فالقولان موجودان، إما أن يكون هو الزوج، وإما أن يكون هو ولي المرأة سواء من أب أو أخ أو كذا. نعم. والأقرب أنه الزوج في مقابل إلا أن يعفون، اللي هي المرأة، إلا أن يعفون تعفو المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو إيه؟ الزوج. فإذا الزوج قال أنا لا أريد شيء خذي كله فجزاه الله خيرا، وإذا الزوجة قالت أنا لا أريد نصفي خذه كله فجزاه الله خيرا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني العفو سواء من الزوج أو من الزوجة هذا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. نعم. هل إحنا عندنا الآن محصلين العدل يا أخوان؟ فضلا عن الفضل حقيقة سبحان الله تعدنا كثيرا عن أخلاق الإسلام إلا من رحم الله، تعدنا كثيرا. الآن يا أخواني بيختلفوا عند الزواج ليس عند الطلاق. ترى عند الزواج الأمر اكتب هذه 500,000، لا 450، لا 550، لا خلاص نفضها يا أخي بس اجلس أبوس راسك، ويحصل ما يحصل من الأمور سبحان الله، يحصل ما يحصل. وعند كتابة القائمة هذه بكام كذا، تبات الفواتير، لا أنت كذاب لا أنت صادق، هذا عند الزواج، هذا عند الزواج. فكيف بقى عند الطلاق؟ عند الطلاق كيف؟ فالله المستعان، الله المستعان. يعني هذا في زواج وطلاق، وهذا في بيع وشراء، وهذا في جوار لجاره، وهذا في مزارعة أرض، وهذا في استئجار شقة. اليوم الناس اللي بيأجر لك شقة بيأخذ عليك إيصال على بياض، ليه؟ ولك مش ضمنه. يعني ممكن يجري يسكن وما يخرج؟ آه ممكن، ولك خلاص طلعني بقى. فإن ذهبت إلى المؤجر صاحب البيت تقول له ليه تأخذ إيصال ما يصلح، يقول لك الناس الذمم. حتى وصل الأمر حتى المعروف تود أن يأتيك صادق فعلا يقول لك أنا فقير فعلا، وكل فقير وتعطيه لو تعطيه طعام ولدك، لكن كل واحد شيل ملف وإشاعات بقى لها 17 سنة حتى يمكن ينسى يجددها، وينسى المسجد اللي راحه، وينسى البلد اللي راحه من كثرتها، نفس العذر والعذر موجود. يطوفون على البيوت، تعطيهم ما تعطيهم، ولا تتفع ولا تتعاطف معهم، لأن هذا تاجر يسرح ابنه وزوجة وأولاده، كل واحدة جيب لها 200-300 جنيه بيشتغلوا ليه؟ ليه يعمل في اليوم 500 جنيه في الشهر بكام؟ يعني هذا عيادة جراح، هذا بيعمل كل يوم عملية جراحية ولا أكثر كمان دون تعب ولا نصب. فأين هذا الفقير الذي تجده محتاجا بصدق وحق وعفيف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف؟ أحد إخوانكم بيقول واقف على الطريق عشان يوزع وجبات الفطور، المعد بقى وقت الفطور ياخد وجبة، مجموعة يعني واقفين على الطريق ثلاثة، أو ده ياخذ من ده وروح ياخذ من ده وروح ياخذ من ده. سبحان الله، يعني هي تجارة شطارة. طب اتركها لأخيك أخ آخر، اتركها لواحد تاني، أنت جزاك الله خير خذها مثلا أنت على الطريق تفطر، لكن لماذا ياخذ الثانية والثالثة؟ هذه لمحمد وهذه لإبراهيم، فيش حاجة تانية؟ فإن قلت لأهل الخير أخرجوا الأموال يقولون لمن؟ فنحن نفتقد كثيرا من هذه الأخلاق بيننا كمجتمع مسلم سبحان الله. خصوصا سبحان الله الطلاق لما تقرأ في القرآن، لأن الله عز وجل يعلم من خلق. ولهذا انظر غاية الإحسان في الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، بعد المرتين يتمسك ولا تطلق فتكون زوجة لك، أو تسريح بإحسان. بإحسان، بإحسان أعلى أنواع المعاملة، أعلى أنواع المعاملة. إلا أن يعفون، في كلمة عفو طلاق، في عفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. نعم.
قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال عن ابن سيرين: والصلاة الوسطى أنها العصر.
نعم، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن الصلاة الوسطى العصر. وفي أقوال عديدة، لكن الصحيح أنها الوسطى، أنها العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها هكذا لما شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر، فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وأجوفهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. نعم.
قال تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل. قرأ ابن سيرين: بربوة بكسر الراء،
بربوة. يعني هذه قراءات، يقول: اختلف القراء في قراءة بربوة. قرأ ابن عباس يسيب بربوة كسر الراء، وقرأ عاصم بن عامر بربوة فتح الراء، وهي لغة بني تميم، لغة بني تميم. وقرأ الباقون بربوة بضم الراء، وهي لغة قريش. يبقى الراء مثلثة: ربوة، 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 هذه مثلثة. نعم.
قال تعالى: ولتيمم الخبيث
منه. المراد بربوة يعني المكان المرتفع العالي. نعم.
قال تعالى: ولتيمم الخبيث منه تنفقون. قال ابن جرير: قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا ابن أدريس عن هشام عن ابن سيرين في قوله تعالى: ولتيمم الخبيث منه تنفقون، قال: إنما هذا في الزكاة المفروضة، فأما التطوع فلا بأس أن يتصدق الرجل بالدراهم الزائفة.
بالدرهم الزائف.
بالدرهم الزائف، والدرهم الزائف خير من التمرة.
يعني يقول: أما في الزكاة المفروضة عليك فلا تأتي إلى مالك وتأخذ أردأة وتخرج في المفروضة، ولا يأتي الجامع للصدقات فيأخذ أكرمه، وإنما التوسط. فلا صاحب المال يخرج الأرض، ولا الجامع للزكاة يأخذ الأكرم، وإنما الوسط، إلا أن يتصدق صاحب المال به. فلو صاحب المال قال: سأخرج الأكرم، عنده مثلا إبل أخذ أجودها في الزكاة وأخرجها، جزاه الله خيرا. قال النبي: إياك وكرائم أمواله، لا تأخذ أكرم المال من عند الذي تجمع منه الزكاة. وأنت كذلك يا صاحب الزكاة لا تخرج أرض شيء، ولا تمام الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا لو كان لك عند الناس لن تأخذه. فالوسط، إلا أن يرضى بذلك صاحب المال فيخرج الأكرم. طيب، هذا بالنسبة لي لما يجب عليك. طب بالنسبة لي الصدقة المستحبة، هل يلزم إنسان أيضا بذلك؟ يعني مثلا عندي مثلا الثياب يعني هي أقل الثياب عندي، يعني فيها قطع كذا قديمة، فهل يقال: لا، لا تخرج القديمة، أخرج ما هو أعلى منها وسط عندك؟ لا، هذا لا يجب عليه أن أخرج. ولهذا تجد مثلا واحد ممكن يجمع مثلا ملابس أولاده أو ملابسه اللي ما صار يلبسها، ضاقت عليه أو صارت مثلا قديمة أو شيء، ويخرجها، فيقال هو مأجور وجزاه الله خير. ليه؟ لأن هذا ليس واجبا عليه. صحيح أن الإنسان لو انتقل أفضل والأعلى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ولهذا يقول أبو طلحة: وكان حب مالي إلي بيرحاء وتصدق بها. وعمر يقول: ما في أرض خيبر ما أصبت من أنفس منها. هذا من رغبة الإنسان، لا إشكال في ذلك. لكن هل يدخل في الآية؟ لا، ما أدخل في الآية. أما الشيء الذي لا يستعمل أو الذي يتقززه الناس، يدخل في آية ولو كان صدقة مستحب. يعني لا تتباع أنت مثلا إلى أرز باقي ولا يأكله أي أحد، أو شيء تالف وتصدق به يبقى صار لك منة على الرجل، ومع ذلك ما يصلح تعطيه ثياب، يجي يقول له هذه هدية لك وكذا، ويقول لك جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في أولادك، ويذهب يفتح الثياب، إذا بالثياب مهلهل ومقطع يرمي، لا ينبغي. إنما كونه يعني صار قديما أو صار كذا ما في إشكال، ولكنه يلبس هذا الإشكال، أو يؤكل ما في مشكلة. يعني كان مثلا عندي عزومة وباقي مثلا شيء من اللحم وشيء من كذا، وأخذه ونظفه، تنظفه المرأة وتلفه وكذا ويؤكل، لا إشكال في ذلك. نعم.
قال قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قال والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة ربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله
لآكلة ربا، وأنهم نعم
وأنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح.
نعم، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، أي من الربا، فإن تابوا لوضع فيهم السلاح، يعني أخذ من قول الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه عقوبة عظيمة لأكلة الربا. والربا باختصار وبلا فلسفة، وبلا فلسفة، كل قرض جر نفعا مشروطا. هذا إذا كان في ربا نسيئة أو ربا فضل، أصناف ربوية عينها النبي صلى الله عليه وسلم يتبادلها الناس مع الزيادة. فالربا ربا، ربان، ربا فضل، هما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويقاس على ما كان في معناه. هذه الأصناف إذا تبادلها الناس مع الزيادة فهذا ربا، يسمى ربا إيه؟ فضل. ذهب بذهب لابد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل. طيب قمح بقمح لابد أن يكون، طالما الجنس واحدا لابد أن يكون في تماثل والتقابض، التماثل فليكون هذا أزيد من هذا أو أنقص، حتى ولو كان هذا أجود من هذا ما يجوز التفاضل، لكن بيع هذا واشتري ذاك، كما جاء في الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه لما جاء إلى النبي بتمر جيد فقال من أين اشتريت هذا؟ قال بعت كيلين من تمر رضيء بهذا. فقال أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني بيع الرضيء اللي عندك وتسلم المال واشتري الجديد، أما أنت تعطيه القديم كيلين من قديم وبكيل من جديد، كيل واحد، هذا ما يجوز. لابد، احنا عندنا مثلا القمح أنواع والأرز أنواع، فبعض الناس يقول لك طب هذا أجود من هذا، نقول طيب ما في مشكلة، بيع هذا واشتري ذاك. ولك يا أخي ودنك مني يا جحا، يعني احنا طب انا بيع لي وشري، طب ما انا ادي له واخد والفرق وخلاص، ده بيساوي ده طنه ب 3500 وده طنه ب 2500، يبقى هنا مثلا ال 100 كيلو ب 70 كيلو. نقول ما يصلح، ما يصلح، بيع ال 100 كيلو واشتري ال 70 كيلو، ما يجوز. او ربا نسأ، لو كان القمح بالقمح مع التماثل لكن في غير المجلس ما يجوز، لابد أن يكون في المجلس، طالما بيع يلزم أشرطان، قمح بالقمح في المجلس مع التماثل. فإذا عندنا الربا ربان نسي أو فضل. اللي بيجري الآن بين الناس في مسألة الأموال هو الجمع بين الاثنين، يعني فضل ونسيئة، فبيعطيك 10,000 جنيه بكام؟ ب 11,000، حصل إيه؟ زيادة، هذا ربا فضل، وحصل أجل، هذا ربا نسيئة. يبقى جمع بين الربائين، بين ربا الفضل وبين ربا النسيئة، وهذا لا يجوز. يتفلسفون بقول لك اصل ضرورة وما ضرورة وهذا اللي ما ادري ايه وهذا كل هذا، وطالما فيه رضا كل هذا لا دليل عليه، فأي فتوى تحل هذا فتوى باطلة. من الذي يبطلها؟ يبطلها أدنى 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 طالب علم يعرف الشرع. معروفة هذه أصلا، هذه معروفة يعني. ولهذا يقول العلماء بأن المحرم الذي يرتكب بتحايل أعظم من المحرم الذي يرتكب بدون محايل. لو الناس أكلوا الربا وهم يعلمون أنه ربا أخف من أن يأكلوا الربا في صورة الحلال. تحايلوا يتحايلوا يعني، زي النهار اليوم مثلا واحد يقول لك إيه مثلا روح اشتري مثلا كذا، ويروح يغطي ويكتب اسمه هو المشتري، وفي الحقيقة هو ما اشترى، هو غطاك مالا بس وأخذ الزيادة. وهذا بيجري في كثير من المعاملات اليوم. لهذا كانت العقوبة عظيمة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال ابن كثير: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت ربا، الذين تجري بينهم الصرافة على غير الشريعة مع الزيادة والنسأ، وأنهم قد أذنوا بحرب أو أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتبهم، فانتبهوا لوضع بهم السلاح. إشارة إلى إيه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم، يلزمهم بهذا. نعم. نعم. نعم، كالعنب بالزبيب يختلف، فلهذا لا يجوز، لأن العنب يجف الزبيب جاف، فيختلف القدر. والتمر بالرطب كذلك، هذا إذا طحن اختلف القدر. نعم، بزيادة أو بنقص. نعم، العرادة في الرطب بس. نعم.
قال قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن سيرين بأن الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله منسوخة بالآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، يعني قال بالنسخ: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال هذه ابن سيرين يقول منسوخة بالآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه منسوخة. وقد اختلف العلماء هل فعلا هذه الآية منسوخة أم لا، على قولين. القول الأول كما ذكر الجامع هنا قول ابن سيرين، والقول الثاني أن الآية محكمة غير منسوخة. فعن ابن عباس قوله: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، فإنها لم تنسخ، ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول الله عز وجل: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا بأنفسهم، وهو قول يحاسبكم به الله. يقول يخبركم، هذا معنى يحاسبكم يعني يخبركم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله: والتي يؤخذكم بما كسبت قلوبكم من الشك والنفاق. وعن الربيع قال: يا محكمة لم ينسخ شيء. ويقول يحاسبكم بلا، يقول يعرفه الله يوم القيامة: إنك أخفيت في صدرك كذا وكذا، لا يؤاخذه. وعن مجاهد: وأن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بلا، يقول في الشك واليقين. ثم إن الذين قالوا محكم اختلفوا المحاسبة، فابن عباس كان على ما ظهر على ما سبق، ابن عباس يقول يعني في هيكون معنى يحاسبكم يعني يعلمكم بذلك ولا يأخذكم على هذا. والراجح أن الآية محكمة غير منسوخة. قال سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لما يشاء ويعذب من يشاء. ثم نزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المعنى يحاسب، هذا لو أن الإنسان أصر في نفسه المعصية وأصر عليها وحدث نفسه بها وأصر عليها وتمناها، وعلم الله منه أنه لو قدر على ذلك لأتاها، فهذا يأثم إثم النية. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به. تبدوا ما في أنفسكم واضح، يحاسبكم الله على شيء بدأ. تبوا على ما تخفوا، إن كان هذا على وجه الإصرار والتمني والتشهي فإنه يأثم على ذلك. لحديث الترمذي في الأربعة نفر، وأنه قال: لو أن لي مثل ما فلان لفعلت مثل ما فعل. قال النبي: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، مع أنه نوى فقط، هذا يكون في الوزر سواء. وإلا فإن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. لو شيء طارئ يطرأ على الذهن ولا يستقر في النفس وكذا فهذا شيء الله عز وجل يحاسبك عليه. نعم طالما أنه شيء طارئ. نعم.
قال الجامع سورة آل عمران قال قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال عن ابن سيرين 14 و300.
نعم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال أذلة يعني إيه؟ يعني ضعاف ضعاف. وكانوا 14 و300 على ما جاء في المشهور من ذلك كانوا قلة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نصرهم وأنزل عليهم ملائكته وقاتل الملائكة مع الصحابة. ولهذا من الفوائد التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الملائكة هم أهل بدر أيضا الذين قاتلوا مع الصحابة في بدر. ما تعدون فيكم أهل بدر؟ قال أفضلنا كذا. قال وكذلك من الملائكة. نعم هذا معنى أذلة. أي قليل. نعم.
قال قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال ابن جرير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد في قول الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس قال يعني الأمراء. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابن عون عن محمد وتلك الأيام نداولها بين الناس قال هؤلاء الناس يريد الأمراء.
نعم إذا فسرها ابن سيرين ندور بين الناس قال المراد بالناس الأمراء. قال الجامع وقال ابن عباس وتلك الأيام نداولها بين الناس قال أدال المشركين على النبي يوم أحد وعن السدي يوما لكم ويوما عليكم. وعن قتادة قوله نداولها بين الناس قال إنه والله لولا الدول ما أوذي المؤمنون ولكن قد يدال الكافر على المؤمن ويبتل المؤمن بالكافر ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ويعلم الصادق من كاذب. هذا يكون معنى وتلك الأيام نداولها بين الناس أي يكون يوما لك نصر فيه ويكون يوم آخر عليك هزيمة فيه وذلك الابتلاء يبتلي الكافر بك ويبتليك بالكافر. ولهذا أبو سفيان لما سئل سأله هرقل كيف الحرب بينكم وكذا فقال سجال يعني يوم لهم ويوم عليهم ويوم لنا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ومن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. لكن هي صراع بين حق وباطل. ولهذا العالم كل يوم يتغير صح؟ يعني تنظر ميزان القوة يختلف. اليوم كان مثلا معسكر أكبر في العالم بلد كذا غدا ما تجد. اليوم هذه البلد تقال فيها سلة الغذاء وغدا يوم من الأيام كانت السودان سلة غذاء يوم من الأيام كانت العراق سلة غذاء كما يقال. ولكن انظر لهذه البلدان الآن يوم من الأيام كان يقال مثلا دول التحالف أو في الحرب العالمية الأولى والعرب العالمية موازين وتختلف الموازين. واليوم الموازين هذه الموجودة اليوم غدا ستختلف هذه الموازين ولن تبقى. وانظر إلى دول قام الدولة العثمانية كانت ماذا في يوم من الأيام؟ فين الدولة العثمانية الآن؟ يوم الدولة الأيوبية كانت ماذا؟ الدولة العباسية كانت ماذا؟ الدولة الأموية كانت ماذا؟ أموية أيوبية عباسية عثمانية صفوية دولة موحدين فين الدول هذه؟ راحت دول وممالك وجاءت أخرى. أين فارس؟ كانت. أين الروم؟ كانت في وقت من الأوقات ثم زالت. والله عز وجل له حكمة بالغة يداوي بين الناس بتلك الأيام فيوم لك ويوم عليه ابتلاء. وإلا لولا هذه الحكمة لجعل الله العلو للمؤمنين على الكافرين دائما أبدا، ولا يكون الكافرين أي شيء. لكن كيف أميز أنا وأنت لو نحن المنتصرون دائما، لو نحن الأغنياء دائما، والكفار ماجدون حتى قتل يوم الليلة كله يقول لك أنا أبقى مسلم. ومن الناس يقول آمنا بالله، فإذا أودي في الله لابد من حكمة الإيذاء، فإذا أودي فلا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء لصم ربك ليقولن أن نكون معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله ما ذركم على ما أنتم عليه. ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لولا هذا أن يتأثر قلوب المؤمنين لجعل الله هذا الأمر. فالله له حكمة بالغة، ولهذا نتعامل مع الأحداث بهذه. الهند يقولون اليوم، الهند هذه اللي تعتبر شوف رابع اقتصاد تقريبا في العالم، اليوم بلغني أن بعضهم صار يكسر الأصنام، يقول ما صنعت لنا شيئا. فلعل هذا الابتلاء الذي يجري عليه من الآن، ونسأل الله أن يكون في غير المسلمين في السيخ وتلك الطوائف. أما الحرق هم يحرقون أصلا أنفسهم من غير كورونا، لكن اليوم حرق إجباري بقى، ما يجدون مكان الجثث ولا مستشفيات في الاقتصاد. وهذه من حكمة الله. شوف كورونا يعني كما يقال آلام وآمال، سبحان الله، كانت وقفة مع العالم. كورونا هذه وقفة مع العالم الذي ظن كما ظن يأجوج ومأجوج، قوم يأجوج ومأجوج أنهم يحاربون أهل السماء كما حاربوا أهل الأرض، والله ابتلاهم. سبحان الله يا أخوان، شوف لما قضوا على أهل الأرض ظنوا أن ما في أحد من أهل الأرض موجود، ظنوا هذا. والله أوحى إلى عيسى وما نوع من المؤمنين أن حرز عبادي إلى الطور فقد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتله. قالوا ما بقي بقى، خلص بقي يا السماء، فأرادوا أن يبرزوا للسماء وصاروا يضربون بالرماح. والله يبتلي بأن تعود الرماح مخضبة بالدماء. هي صحيح أصابت الملائكة؟ ما أصابت، ولكن الله ابتلاهم. فلما أراد أن الله أن يهلكهم كم جيشا غزاهم يأجوج ومأجوج. من الذين قاتلوا؟ عيسى ما قاتله، الطائفة المؤمنة ما قاتله، بل حرز عبادي إلى الطور فإنه قد خرج عباده لي لا يدل، ما في قدرة لأحد على قتله، إنما أرسل الله إليه مثل ما نسميه كالذبابة أو أي شيء منها إلا أخفى من الفيروسات. اليوم شوف العالم كله واقف على قدم وساق بإمكاناتي بخبراتي حتى إذا هرعوا إلى مصل يجي يقول لك المصل هذا له أثار جانبية، ده طلع مغشوش، ده عالم عاجز أمام إيه؟ أمام شيء إحنا مش عارفينه، نوع من أنواع الإنفلونزا. قبل كده وقفت مع إنفلونزا الطيور، كان الواحد يمشي في الشوارع يبكي وهو يرى الطيور في الشوارع مطلقة مصرحة. ولو أردت اليوم شيئا منها بالمئات ها، لكن في وقت من الأوقات ارمي ارمي، حياتنا أهم من طيورنا. وهذه إنفلونزا من نوع آخر، حتى أعلم الناس عاجزهم، ابتلاء وامتحان. فالشاهد لابد أن تعامل مع قوى القوى الأرضية هذه، وتعامل مع هذه المجريات بسنة كونية تتفقدها، ثم سنة شرعية تمتثلها، فتقف مع الحكمة متأملا وتقف مع الشرع ممتثلا، لكن لا تعارض شرعك بأمر تجهله حكمته. تقول لا، طب احنا انتم تقولون هذا عندنا بسبب المعاصي، وصلت عن كافرين بسبب المعاصي، كفار بسبب المعاصي، طيب عاصي ولا كافر؟ طب لماذا ما صلت الله عليهم؟ انت جاهل بالشرع، انت جاهل بالشرع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فالانسان اذا يتامل الحكمه وفي نفس الوقت يمتثل الشرع. نعم. فتلك الأيام نداولها بيننا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم بمناسبة ذكر فيروس كورونا وهذه الأيام التي تدخل علينا، وردت عدة أسئلة عبر الشبكة. السؤال الأول، يقول ما الواجب علينا في هذه العشر؟
يقصد يعني في هذه العشر مع كورونا ومنع الاعتكاف يقصد، وإلا هذه العشر لا علاقة لها بكورونا، لا علاقة لها بكورونا. أقصد يعني كسؤال خصم الواجب علينا في هذه العشر، دائما أبدا الواجب علينا في هذا العشر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء ارتبط بكورونا أو غير كورونا. لكن ما الذي ينبغي على الأمة أن تفعله في ظل هذه الظروف الراهنة التي يتعرض لها العالم بأجمع ومنها العالم الإسلامي في ظل هذه الظروف التي على إثرها خرجت القرارات بمنع الاعتكاف في المساجد والديمومة حتى ليلا في المساجد لضرء مفاسد عظيمة قد تحصل نتيجة الاختلاط ونتيجة الاجتماع هذا في المساجد والمأكولات والمشروبات وغير ذلك مما يترتب عليه ضرر. ومعلوم أن تقديم النفوس على مثل هذه العبادات المستحبة هذا أمر لا يتعارض مع الشرع بل يتمشى مع المقاصد الشرعية. ولهذا الذين يطعنون في الدول ويطعنون في الحكومات ولم يحاربون الدين منعونا من الجمع والجماعات قبل ذلك واليوم يمنعونا من الاعتكاف ماذا يريدون منا بعد ذلك، هذه لغة الخوارج أو على أحسن التقدير هذه لغة جاهل بالشرع، هذه لغة جاهل بالشرع. فإن الاجتهاد في الطاعة لا يلزم له المسجد، وإذا حصل ما يقتضي أن نكون في بيوتنا وأن نتعبد الله عز وجل في بيوتنا في هذه الليالي إتماما لما نقوم به في المساجد من صلاة التراويح على وجه مختصر ثم نعود إلى بيوتنا، إذا حصل ما يقتضي ذلك فما الضير في هذا؟ ما الضير في هذا؟ فلهذا أقول هذه الأيام كيف تقضى في ظل هذه الظروف، هذه نتبع فيها طرقا. الأمر الأول ونقف مع وقفات، الأمر الأول أن نعلم أن هذه الأيام أيام فاضلة وأن أيام مباركة، وأن هذه الليالي التي هذه الليلة ليلة 21 هي أولها، هذه خير ليالي الدنيا لما فيها من ليلة القدر التي قضى الله عز وجل في شأنها إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليالي فيها ليلة القدر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لها ويتأهب لها، فلابد أن نعلم أن هذه الليالي خير ليالي الدنيا. ولهذا كيف نجمع بين فضيلة هذه الليالي وبين فضيلة العشر الأول من ذي الحجة والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر أي من ذي الحجة؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. جمع العلماء بين فضيلة العشر من ذي الحجة وفضيلة العشر الأخير من رمضان بأن فضيلة العشر الأخير من رمضان في ليلها، ففيها ليلة خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وفضيلة العشر من ذي الحجة فضيلة تعود إلى نهارها، جمعا بين الأدلة. فخير ليالي الدنيا هذه الليالي المباركة في العشر الأخير من رمضان. الوقفة الثانية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في هذه العشر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما إذا دخل العشر أيقظ الأهل وأحيا الليل وشد المئزرة صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى الاجتهاد. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا عظيما حتى إنه كان يعتكفها فيخلو بربه سبحانه وتعالى ويتعبد الله عز وجل العبادة التي ما عبدها في العشرين الأول من رمضان. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام هذه الليالي ولما كان يقيم هذه الليالي كلها. ولهذا أيضا كيف نجمع بين إحياء هذه الليالي العشر وبين حديث عائشة كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة حتى أصبح، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول أما حديث عائشة ما قام ليلة حتى أصبح، وأما حديث الصحيحين أحيا الليل، والإحياء أعم من أن يكون بالقيام، فيكون بالقيام وبغير القيام. ومراد عائشة ما قام أي أنه فرغ من صلاة العشاء فصلى حتى أذن الفجر، النبي ما حصل منه ذلك وإنما كان ينام صلى الله عليه وسلم بعضا من الليل ثم يقوم فيصلي. أما في هذه الليالي ما كان ينام ويحيي الليلة بالصلاة وبالذكر، بل أحيانا بالأمر المباح. فربما كانت تأتي المرأة من زوجاته من أزواجه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ويحدثها رضي الله عنه، وربما أخرج صلى الله عليه وسلم وربما أخرج رأسه إلى إحدى زوجاته فترجلها له ليلا ذلك أو نهارا. المهم أن الإحياء أعم، ولهذا تحييه بالصلاة وتحييه بالذكر وتلاوة القرآن والتسبيح وغير ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد في هذه العشر ما لا يشهد في غيره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الوقفة الثالثة: كيف نحيي الليل كله ونقوم بالعبادة التي ينبغي أن نقوم بها والمساجد مغلقة والاعتكاف ممنوع نظرا لهذه الأمور؟ كما نبانا وقلنا بأن منع الاعتكاف هذا يتماشى مع مقاصد الشريعة، مع مقاصد الشريعة، فإن الحفظ على أرواح الناس وعلى حياة الناس وعلى صحة الناس يقدم على مستحب وكذا، لأن هذا من باب الضرورات، هذا من باب الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. وإذا جاز لك أن تأكل ميتة إذا خفت على نفسك وهي محرمة في الأصل، جاز لك أن تأكل ميتة إذا خفت على نفسك، وجاز لك أن تنطق بالكفر إذا خفت على نفسك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، فكيف تصلي في بيتك حفاظا على نفسك؟ سبحان الله، صلاة هي نافلة ولو كانت واجبة لما كانت معارضة. ولهذا احنا صلينا في بيوتنا في فترة من الفترات في بيوتنا، لكن هل نعتكف في بيوتنا في هذه الأيام؟ الجواب: لا اعتكاف إلا في المساجد. قال الله عز وجل: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فمن شرط الاعتكاف المسجد، وهذا أمر مجمع عليه. قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، لكن الاختلاف وقع في المسجد الذي يعتكف فيه. أما الإجماع فمنعقد على أن الاعتكاف لا بد له من مسجد. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ونوقع الخلاف بين أهل العلم أي مسجد نعتكف فيه. هل المسجدان الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو كل مسجد يقام فيه جمعة، أو أعم من ذلك أقيمت فيه الجمعة أو لم تقم فيه الجمعة؟ على أقوال أرجحها جميع المساجد ولو لم تقم فيها الجمعة، لكن من اعتكف في مسجد لا جمعة فيه انتقل في الجمعة إلى المسجد الذي فيه الجمعة، وهذا خروج للحاجة. وقد جاء عند أبو سلمة حديث عائشة أن النبي كان يخرج للحاجة، لحاجة الإنسان، وهذه من الحاجة أيضا التي يخرج الإنسان من أجلها. أما في البيوت فلا اعتكاف، لا تسمع لفتاوى الجهال الذين يقيمون فتاواهم على استحسانات لا على أدلة وآثار منصوصات، إنما الاعتكاف يكون في المساجد. فإذا لم يتسنى الاعتكاف في المساجد فما راحت الطاعة، ولكن بقيت الطاعة وبقي الاجتهاد. ولهذا أقول: تصلي العشاء في المسجد، وتصلي ما شاء الله مع إمامك في المسجد، ما شاء الله لك أن تصلي مع الإمام حتى إذا سلم سلمت معه ولو من وتر، ثم تعود إلى بيتك فلا تضيع لحظة واحدة. فتلك العشر لابد أن تختلف عن الأول، العشرين الأول. الآن تعود من المسجد إلى البيت كأنك في المسجد، رتب لنفسك محل صلاتك موجود، ادخل مباشرة من بيتك كبر وصلي ما شاء الله لك أن تصلي، صلي ركعتين، صلي أربع ركعات، صلي ست ركعات، صلي ثمان ركعات، صلي ما شاء الله لك أن تصلي، لكن لا تعد الوتر، فلا وتران في ليلة، فلا وتران في ليلة. وإذا كان إمامك ما يوتر ويؤخر الوتر ما في بأس ولا حرج، فإذا تعود إلى بيتك وتصلي، ولو صليت مع أهلك ووالدك لا بأس ولا حرج، صلي مع بيتك مع أهلك ووالدك، وهذه فرصة طيبة تجمع الأولاد وتجمع الزوجة وتصلي بهم إماما، أو يصلي بك ولدك إماما. المهم أن ينشغل البيت، لا سيما في الليل، أن ينشغل البيت بالطاعة. لابد أن يكون هناك منهج لك للزوجة للأولاد، لا تضيع هذه الفرصة، هذه ليلة التمس، العبادة فيها خير من عبادة ألف من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون ولا ينبغي الإنسان أن يقضي مصالحه في هذه. عندك النهار اقضي مصالحك في ذلك. أغلق هاتفك إذا عدت من الصلاة, أغلق هاتفك إلا شيء ضروري, شيء ضروري لابد منه, وإلا استغل هذا الوقت. بارك الله فيك, وبهذا تكون قد قمت بالعبادة التي تلزمك في هذا. وهذا الذي تركته وهو الاعتكاف في المسجد نظرا لهذه الظروف التي تمر بها يمر بها المسلمون أنت مأجور عليه. من كان يعتكف كل عام وهذا العام حال بينه وبين الاعتكاف هذه الأمور فإن أجر الاعتكاف موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما. هنا مسألة, هل ممكن أن أصلي مع إخواني أو نجتمع بعضنا مع بعض في شقة عندنا أو عند بعض الأخوة أو كذا لنتعاون في هذا القيام بالليل؟ أقول ينظر هنا, إذا كان هناك مانع من الدولة كحظر تجوال فلا ينبغي هذا. أما إذا ما كان هناك مانع وأراد إخوة أن يجتمعوا لإحياء الليل معا يعين بعضهم على بعض في هذا, هذا لا إشكال فيه, لكن الأفضل أن تكون مع أهلك ومع ولدك, هذا الأفضل والأولى. لأنني أخشى أن بعض الناس قد يستغل هذه الاجتماعات فيما في أشياء قد يكون منها محاذير, وقد تستغل هذه الأمور لا تحمد عقباه. لكن على كل, طالما الدولة ما تمنع وطالما ما في حظر تجوال وطالما ما في منع للاجتماع في البيوت أو كذا على وصف ما, يعني ما لم يعارض قانونا, إذا عارض قانونا فلا يجوز. أما إذا ما عارض قانونا فلا بأس, فالأمر على السعة. لكن أقول الأولى والأفضل لنسد جميع الأبواب, الأفضل والأولى, لأن بعض الناس قد يستغل هذه لمشاقة ولي الأمر وإظهار ذلك واستغلال هذه, وربما خرجت الكلمات المسجلة وربما خرجت بعض الأمور المسجلة في البيوت والمصورة نتيجة هذه الاجتماعات. فلهذا نقول الأولى والأفضل لك أن تجتمع مع أهل بيتك مع أولادك تقومون بالعبادة المطلوبة في هذا الأمر. فالله الله في هذه الليالي لا تضيعوها أبدا, لا تضيعوا الفرصة, عليكم أن تستغلوا كل لحظة, كل لحظة لا سيما بالليل, فالدقيقة الواحدة بثمن. وزع الألف شهر على هذه الساعات تجد الدقيقة بأشهر في هذه فهذه الليلة بأشهر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاجتهاد في العشر كله, عندنا أحاديث في الأمر بالاعتكاف في العشر كله, وعندنا أحاديث في الأمر بالاعتكاف بالاجتهاد أقصد في العشر كله, وهناك أمر بالاعتكاف بالاجتهاد في الوتر من هذه العشر. وبعض الصحابة كان يقول بأنها ليلة 27 أي ليلة القدر, فعلينا أن نتحرى, تحروا في العشر, تحروا في الوتر من العشر, تحروا في ليلة 7 هذه أكد الوتر. المهم ألا نضيع فرصة يا أخوان, وألا تكون ليالينا هذه كالليالي التي مضت. فالله الله في هذه الليالي, ضع منهجا لزوجتك, ضع منهجا لأولادك, ضع منهجا لجيرانك, نبه على الناس في المسجد أن يستغلوا هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى, في ذكر الله عز وجل. إن كنت رجلا عاميا لا تحفظ القرآن, قف بالمصحف لا تحفظ ولكن تقرأ, قم بالمصحف, يجوز لك أن تقرأ من المصحف عند الحاجة, امسك المصحف واقرأ, أو الهاتف ما في مشكلة أن تقرأ من الهاتف وتقرأ ما في إشكالية, تأم من المصحف ما في إشكال, تصلي من المصحف ما في إشكال. طب إذا لم تكن حافظ القرآن ولا قارئ للقرآن فاقض وقتك في الصلاة أكثر من الصلاة, فإذا مللت فالتسبيح والاستغفار والتوبة والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه الأشياء. هذه الأيام يا أخواني ليست أيام عزائم وليست أيام إنفاق أوقات وليس أيام قضاء مصالح. أنا أعلم جيدا أن المشاغل دائما تكثر في هذه الليالي, تكثر دائما تأتيك تهجم عليك المشاغل, لا عليك أن تستغل هذه الليالي من المغرب, لا أقول من العشاء بعد العشاء, من المغرب. هذه الليالي لها ميزة, والليلة تبدأ من حيث يدخل المغرب, إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر نهار من هنا فقد أفطرس. أبدأ من المغرب, اجتهد, يعني اليوم بين المغرب والعشاء احنا عندنا فطور صح؟ دايما كده العشرين اول من المغرب للعشاء فطور. لا يا اخواني، من المغرب عشاء منه الفطور، منه الفطور. انما فين من المغرب عشاء كله فطور؟ لا، فطور وشاي وحلويات لا 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 لا, لا, لا. خلاص خلاص، هذه اذا بدأت العشر فتفطر، ثم عليك وضع ورد بقى، ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل نفسك مثلا 100 مرة أو كذا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اجعل أورادا، أفضل شيء تجعل أورادا، ليه؟ لأنك تبقى ملزم به، أدي 100 وأدي 100 وأدي 50 وأدي 40 وأدي كذا. ولا يقال فهذا بدعة، لا، هذه ما فيها بدعة، لأن هذا الذكر أنت لا تنسبه إلى السنة ولا تدعي أن هذا فضيلة وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سبحت 100، إن حمدت 100، إن كبرت 1000 إن وكذا، لا إشكال في ذلك أبدا. سبح احمد، اجعل هذا وردا للقرآن، إذا كان فيه قرآن تجعل هذا وردا للقرآن. المهم انشغل بالطاعة، الطاعة عامة والطاعة متنوعة، ولا تضيع وقتك في هذا. فأقول وأعود فأؤكد على مسألة كيف نقضي هذه الليالي، فنقول بالشهاد والجد. ومسألة الاجتماع في جراج على سطح البيت أو غير ذلك اتركوا هذا، أما على جراج وعلى سطح البيت كان يكون كمسجد لا، إنما ممكن أخين 3 4 مع بعض في شقة أو شيء، هذا أقول من جهة الجواز جائز ولا إشكال فيه، لكن أنا أخشى أن يتسع الأمر فيحصل ما ذكرته لكم. فالأولى أن الإنسان يقتصر، الإخوة اللي معه يكونونهم أهل بيته إن شاء الله، يكونوا أهل بيته وأولاده، هذا الأفضل والأولى. أما اجتماع على الأسطح واجتماع في الجراجات يضاهي المساجد، أو أن أناسا يعتكفون في الجراجات وغير ذلك، لا، هذه لا، لأن أولا جراج ليس مسجدا، ولا سقف البيت ليس مسجدا، فهذا ليس مسجدا، وبالتالي لا اعتكاف في هذه الأماكن، لا اعتكاف دمان. كذلك أيضا أن تظهر ذلك على السطح، وربما البعض يكتب فيها بمكبرات صوت، إذا كان العام الماضي فعلوا هذا مع حظر التجوال ومع المنع، فيا ترى السنة دي ماذا يصنعون؟ لا يا أخواني، بالنسبة لأسطح البيت والجراجات وغير ذلك، الاجتماعات العامة هذه التي ننقل المسجد إلى هذه، لا، أنا أتكلم عن صورة خاصة، أخواني معا أو 3 أخوة أو كذا ما في إشكالية، لكن أقول مع ذلك إذا كان في شقة، لكن أقول مع ذلك في شقة يعني شقة أحديم، لكن أقول مع ذلك ترك ذلك أولى وأفضل، ويسعنا إن شاء الله تلك الرخص. ومن علم الله فيه صدقا رزق الله عز وجل هذه الطاعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأوقات المباركة، أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإخوانا فيها أعظم وأوفر ما يرزق عبدا من عباده في هذه العشر. نعمة يا إخواني، والله نعمة أن أدركناها ونحن أحياء، ثم نعمة أن أدركناها ونحن أصحاء، ثم نعمة أن أدركناها ونحن من أهل السنة، هذه نعمة عظيمة. اجتمع فيك الخير كله إن شاء الله، فإن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة، فكيف إذا كان الاجتهاد في السبيل والسنة وليس الاقتصاد؟ هذا أمر عظيم جدا. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم من أوسع فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم شكرا. وأسأل عليكم السؤال الثاني،
يقول لو كان في شيء يتعلق بهذا اللي احنا قلناه خلاص،
ما الصفة الصحيحة لصلاة التهجد حيث يصليها الناس اليوم بعد الصلاة مع الإمام ويوترون؟
احنا ذكرنا كل هذا، اللي بيوتر مع الإمام ويريد أن يتم ما في إشكالي، والأفضل أن تتم إذا كان الإمام يوتر أو تمام، إذا كان الإمام ما يوتر ما في إشكالي، لكن إذا أوتر الإمام انصرف مع إمامك، ولا بأس بالصلاة بعد الوتر. قد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر في حديث عائشة، لا إشكال إن شاء الله.
بارك الله فيكم شكرا. وأسأليكم، يقول ما حكم الاعتكاف في المساجد سرا؟
هذا لا ينبغي الاعتكاف سرا، ولا ينبغي الإنسان أن يعتكف سرا أبدا، هذا فيه مخالفة لولي الأمر، وهذا آثم، هذا آثم. الاعتكاف في هذه المساجد سرا، أو واحد يقول لك أنا عامل مسجد أقوم وأعتكف سرا، أو أنا إمام من مسجد، أو أنا إلى آخره، لا، فإن الاعتكاف ممنوع في المساجد، ما حتى ولو كان الإنسان بيته فيه مسجد وزاوية من تحت وباب خاص، فيقول اعتكف في المسجد ثم يعني هذا يعد كبيت. لا، هذا ليس بيتا لك، هذا مسجد، والدولة قد منعت الاعتكاف في المسجد، فلا داعي للتشغيل. ثم ماذا يا أخي؟ سبحان الله، لماذا كل هذا التكلف؟ ألأن العبادة لا تقبل في هذه الأيام إلا في المسجد؟ ألأن المسجد أفضل؟ لا والله يا أخوان، البيت مع السنة أفضل من 100 مسجد. فليسعك إن شاء الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع وأطع بارك الله فيك، ولا تشغب ولا تفتح هذا الباب، لا سيما صاحب السنة. فلا ينبغي من اعتكف في المسجد في هذه الأيام، سواء كان إماما أو عاملا أو غير ذلك، اعتكف سرا ويقول أنا واحد وهذا لا يضرني، نقول آثم لمخالفته لولي الأمر. وأمر ولي الأمر هنا لا نقول ومعصية حتى نقول يلزمنا الطاعة، بل هو طاعة. ولو أن ولي الأمر قال نصلي في بيوتنا لكان هذا من الطاعة، لأن الناس يتعرضون، العالم كله مو بالناس، عندنا في مصر العالم كله يتعرض لهذا الإيذاء نتيجة الاختلاط ونتيجة كذا، فيعني مثل هذا نطيع فيه ولي الأمر. نعم.
سؤال أخير شيخنا يقول: إذا كلف رجل بالصلاة بالناس في مسجد وكان الإمام يبيت في هذا المسجد، فهل له أن ينوي الاعتكاف خاصة وهو يقيم في المسجد طوال الشهر نظرا لبعد سكنه؟
وطوال السنة ولا طوال الشهر؟ نعم،
يقيم فيه طوال الشهر لأنه يصلي بالناس في شهر رمضان فقط، كلف بالصلاة بهم في شهر
رمضان. يعني كلف بالصلاة في، يعني إذا صار هذا يعني محل مبيت، هذا معنى إذا كان له محل آخر بات فيه، أما إذا ما كان له محل آخر فنرجو أن يكون هذا لا بأس به طالما أنه طوال الشهر وأنه ليس له مكان. يعني أنا ذهبت مثلا إلى القاهرة أو السويس أؤم بالناس هناك وليس لي محل، وأنا بالعادة أنا بيت ولم يكن هذا متحايلا، فنرجو أن لا بأس به. نعم.
قال الجامع: قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال عن محمد بن سيرين: إنه كان إذا تلا هذه الآية قال: اللهم محصنا ولا تجعلنا كافرين.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالتمحيص يحصل للمؤمنين والمحق يحصل للكافرين، فلهذا كان يقول: اللهم محصنا ولا تجعلنا كافرين، بل جعلنا مؤمنين فائزين. فإن الله يمحص كما قال الله عز وجل في محكم كتابه: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله عز وجل يمحص. قال ابن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتلك الأيام ندعوها بين الناس، أي ندير عليكم الأعداء طارة وإن كانت العاقبة لكم، لما لنا في ذلك من حكم. ولهذا قال: وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس: في مثل هذا لنرى، يعني معنى لنعلم يعني لنرى، أي من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، أي يقتلون في سبيله ويبذلون مهاجاهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أي يكفر عنهم من ذنوبهم، هذه الابتلاءات والتمحيص تكفير الخطايا والذنوب، إن كان لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. يعني هذا التمحيص الله بيرفع فيه الذين آمنوا وكفر الخطايا وكذا، ويمحق الكافرين، لأن الكافر عنده بطر وأشر، وأما المؤمن، ولهذا يكون هذا سبب محقه، وأما المؤمن فإذا محص صبر. ولهذا المؤمن بين نعمة يشكرها وبين بلية يصبر عليه، فهو الشاكر وهو الصابر. نعم.
قال الجامع سورة النساء: قال تعالى: إنه كان حوبا كبيرا. قال عن ابن سيرين: حوبا كبيرا، قال: إثما كبيرا.
نعم، كما بعدما قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فكلوا هنيئا مريئا. فحوبا كبيرا يعني إثما كبيرا. نعم.
قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن جرير: قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة.
نعم،
كانوا يرضخون لهم عند القسمة.
قال أعد الموضع.
قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
نعم.
قال ابن جرير: قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة.
نعم، يعني يجعلون لهم القدر المعين عند القسمة. قال: واختلف المفسرون في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، هل هي ما يجعل لذوي القربى إذا حضر القسمة أو القربى والمساكين فارزقوهم منه، هذه نسخت بيات المواريث ولا بقيت على الاستحباب ولا ماذا؟ قال القول الأول في الجامع يقول ذهب ابن سيرين أن هذه الآية محكمة، وهو قول ابن عباس والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء والشعبي والثوري وعكرمة وسعيد المسيب والطبري والقرطبي وابن الجوزي والفخر الرازي والواحدي والبي أبو بكر الجصاص وأحمد محمل ومالك وابن العربي والزهري وعن ابن عباس قال محكمة. طيب الثاني قال منسوخة، قول الثاني أنها منسوخة، وهو قول سعيد المسيب وأبي مالك في رواية عن ابن عباس والضحاك وعن قتادة عن سعيد المسيب قال: كانت هذه قبل الفراد وقسمة الميراث، فلما كانت الفراد والمواريث نسخت. وعن ابن عباس أنه قال: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض. ثم اختلف الذين قالوا هذه الآية محكمة، فالقول الأول على أقوال، قال القسمة لأولي القربى واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث، إن كان بعض أهل الميراث صغيرا فقسم عليه الميراث ولي ماله. والقول الثاني ليس لولي ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا، لأنه لا يملك من ماله شيئا، فقسم عليه الميراث فولي ماله، يعني يقول هذه مثلا يوصل الصغير فرجل يوصل الصغير، إن كان بعض أهل الميراث صغيرا عنده ولد صغير فيوصله. وطبعا هذا قول خطأ لأنه لا وصية لوالد. والقول الثاني لا يقسم له لكن يقول لهم قولا معروفا. قالوا: والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفا هو ولي مال اليتيم، إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم. القول الثالث: ذلك واجب في أموال الصغار والكبار لأولي القربى واليتامى والمساكين، فإن كان الورثة كبارا تولوا عند القسمة إعطاهم ذلك. المهم أن الراجح في هذا أن هذه الآية من جهة الوجوب لا تجب فهي مستحبة، والقول بأنها منسوخة قول جيد، وعلى القول بأنها ليست منسوخة فالأمر هنا للاستحباب والندب وليس للوجوب. فلو أني أقسم تركتي أجعل أبناء عمي لكذا بعض الشيء فهذا لا بأس، هذا تطيب للخواطر، وهذا أيضا يعني إطعام لهم من مالي وهم يطعمون أيضا من أموالهم كذلك، هذا ينشر الألفة. سبحان الله سبحان الله، اليوم سبحان الله أنا أقول لكم سبحان الله، في كل مسألة نجد الأخلاق ابتعدت جدا يا إخوان. يعني شوف هؤلاء الأقارب غير الوارثين، يعني أنا أرث مع إخواني وأخواتي ولكن أعطي لعمي، خذ هذه 10,000 من تركة الحج، وانت خذ يا عمتي هذه 5 من تركة الحج، تدعو تفرح. لكن اليوم لا تجد الأخت حقها فضلا عن ميراثها، فضلا عن إحسان إليها. اليوم احنا ماذا نصنع يا إخواني؟ يعني الأخت تضع مثلا يعني 5 قرط إلى ربع، خلاص يا أختي يبقى 5 أو ربع من إيه يبقى 5، فنجبر كسر الأخت، كسرها في الحساب وكسرها في الخاطر تدعو لك، يبقى هذا إحسان. لكن اليوم الذي يعطي العدل والحق يترجم له في سير أعلام هذا الزمان. أعطى أخته حقها، يا الله ما شاء الله ما شاء الله، أعطى الأخت حقها، هذا شيء عظيم، شيء عظيم أن يعطي الحق. إنما من يتحدث أنه يعطي الأخت الفضل أو الأخ الفضل؟ نعم، لكن الله يخلف سبحانه وتعالى، الله يخلف يا إخواني. ما تقول أنا أخذ حق أولادي أدي لإخواني؟ نعم يا إخواني، أعطي إخوانك يبارك الله في أولادك إن شاء الله، خصوصا مع السعة. هذا أمر أنت ما أخذ رغما عنك، إنما هذا باختيارك، ولن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبوا. فأنا حينما أجبر أختي وأجبر أخي، وهذا شيء طيب، كذلك أيضا لأقربائي، وإذا حضر القسمة أو القربة واليتامى والمسكين فارزقوهم منه، يكون هذا على الاستحباب. نعم أيوة دكتور. فالدنين ما شاء الله، هذا فين ده يا دكتور؟ ماشي والله، لو 400 نعم، لكن يعني ايا كان الحقيقة الحيثية جزاهم الله خيرا. نعم نعم، هو هذا الظاهر يعني، واذا حضر القسمة، لكن الذي يظهر الحضور اعم، ان يراد بالحياة يعني يكونوا موجودين وليس الحضور في المجلس، هذا يكون أعم يعني، يعني يكون أعم، فقد يرد بالحضور يعني يعني وهم موجودون، وهم موجودون بصفة عام، فقد يكون هذا أعم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إذا حضر قسمة القربة إلى آخره، قيل المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربة ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب، وإن ذلك كان واجبا في بداية الإسلام، وقيل يستحب، واختلف هل هو منسوخ أم لا على قولين. فقال البخاري وساق بسنده عن ابن عباس: هي محكمة وليس منسوخة، تابعه سعيد عن ابن عباس. وذكر أن منهم من قال بأن هذه الآية منسوخة بالكلية، وكما قلنا هو الراجح أن يكون ذلك على الاستحباب. نعم.
قال تعالى:
يعني إن كانت واجبة الأول فيكون الذي نسخ هو هذا الوجوب وباقي الاستحباب، وما إذا كانت مستحبة من أول الأمر فالاستحباب باقي ولا تكون الآية منسوخة. نعم.
قال تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة.
أيضا في مسألة برضو في يعني التفسير يتعلق بالآية اللي هي: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خوفا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني التفسير المقدم عندنا يقفز وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خوفا عليهم فليتقوا الله، أن الإنسان إذا خاف على ورثته وكذا وترك صلاحا وكذا، إذا اتقى الله عز وجل فإن الله يحفظ أولاده. وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، تكون تخاف على أولادك، اتق الله وليقول قولا سديدا حين يحفظ الله أولادك. لكن يقول ابن كثير: قال عبد بن طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوقفه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيع. وليخشى الذين تركوا من خلفهم ضعافا خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني أنا مثلا أكون عند رجل حضرته الوفاة، هذا الرجل صار يوصي بوصية تضر ورثته، فحينئذ أنصح له، قل اتق الله وكذا وكذا، كما أني أحب لو تركت ذرية ضعافا ألا يظلموا، فكذلك لا أوافق على ظلم هؤلاء الورثة. وهكذا قال مجاهد غير واحد. وثبت في الصحيحين ثم ذكر قصة سعد رضي الله عنه وقيل المراد بقوله وليخشى الذين تركوا خفيفة وضعافا خف عليهم أي في مباشرة أموال اليتامى فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا تأكلوا إسرافا وبدارا. حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التدين في أكل مال اليتامى ظلما أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذريتهم إذا توليت عليه. يبقى دي الآية في خطاب من خطاب من يقوم على اليتامى وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم تخشى عليهم فقرا تخشى عليهم ظلما اتق الله أيضا فليتقوا الله في الأموال التي تحت أيديهم فاتق الله في هذه الأموال التي لغير أولادك وعاملهم كما تحب أن نعامل أولادك من بعدك. تمام. هذا تفسير آخر. وقال السدي يبعث أكل يتيم يوم القيامة ولهب النار إلى آخره. فهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية. يبقى لم يذكر التفسير المشهور وهو أن الإنسان إذا خشى على ولده من بعده وكذا اتقى الله. وإن كان هذا المعنى في نفسه معنى صحيح فمن أراد أن يحفظ الله أولاده لهم بعده فليتق الله يطعمهم الحلال فليتق الله يربيهم على الإسلام ويوصيهم بعد موته بالإسلام. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت قال بنيه ما تعبدون من بعدي وقبلها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وليخشى الذين تركوا من خفيهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فهذا المعنى في حد ذاته معنى صحيح لكن ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى خصوصا ما يتعلق بالقائم على مال يتامى هذا أجود ما يقال في الآية. لكن لا شك الإنسان إذا اتقى الله حفظ الله أولاده بتقواه لله. ولهذا سبحان الله قد يبتلي الله الأب فلا يرى الصلاح في ولده حتى إذا مات كان الصلاح في ولده فيبتلي الله الأب فلا يريه ذلك ثم يحفظ الله للأبي ولده. وهذا إن نظرنا إليه وجدناه في بعض الأحيان يوجد هذا. والله عز وجل ذكر أيضا في قصة الكهف وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في مدينته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلتون أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. نعم.
قال تعالى
فانتبهتم تفسير وليخشى الذين لو ترى دائما كأن التفسير في هذه الآية ليس إلا هو فقط اللي هو أن الإنسان يتقي الله عز وجل وتقواه لله ستبقى لأولاده فمن أراد أن يحفظ الله لأولاده فليتقي الله. هذا معنى في نفسه كما قلنا معنى صحيح. أما الآية وليخشى الذين تركوا بخفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله إما أن التفسير هو أن من حضر من يوصي وصية تضر فعليه أن يتقي الله ويسدد هذا الرجل في من يرثه من ورثته كما يحب أن يكون التسديد في أولاده أو يكون المعنى من قام على مال يتيم فليتق الله فيه ولا يأكله إسرافا وبدارا كما يحب لو ترك ذريته ضعافا وصغارا أن يقوم تقي على أولاده. تبهتم؟ نعم.
قال تعالى إلا يأتي
تفسير السعدي كده والشنقيطي. نعم.
قال تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة
تفسير ما يمكن ينتهي ولا ينقضي. سبحان الله بحر يا أخوان. يعني لو جعلنا دروسنا تفسير إلى الممات ما انتهي. شوف ننتقل من تفسيرته. هذا التفسير بدأنا ابن سيرين هذا التفسير الرابع في رمضان هذا ومع كل تفسير ومع كل قول ومع كل أثر وارد عن هؤلاء الأئمة الكبار سواء البخاري في غير صحيحه أو نفطويه أو طاووس أو ابن سيرين تجد علما الله لا يحرمنا وإياكم من هذا. هذه اللذة، هذا النعيم، هذا النعيم الذي إن شاء الله هو مقدمة الجنة وهو الطريق إلى الجنة. نعم، بل كما قال بعض السلف كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم ينومون في نعيم عظيم. نسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأن يجعلنا ولكم من هذا النعيم أوفر حظ ونصيب. إخواني، ما لا تمد عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحد. يا أخي، ما يسل لعابك على سيارة بمليون جنيه ولا عمارة 20 دور؟ هؤلاء ولا يساوي عندك شيء. المجلس اللي يجلسه الآن هذا، النبي قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر أحب إليه ما طالت عليه الشمس. بس هذه الأربعة كيف وأنت تفسر فيها الليل والنهار، تقول وتفسر تعمل بها تدعو إليه، وهي واحد من أمور أخرى. فلا تمدن. إذا جعل الله لك الرزق الوفير في الهداية والاستقامة والسنة والعلم فلا تلتفت إلى غير. أترون يا أخواني واحد يكون عنده مليارات المليارات وشاكل الناس وخاصمهم في حفن التراب؟ هذا نقول عنه إيه؟ والله مجنون، هذا أرقى. ولهذا الطريق ده، الطريق هذا إياك تنصرف عنه مهما كان، مهما كان. لا تبغي عنه حولا. أولادك رزقهم على الله مو عليك، هيتزوجوا إن قدر لهم لو كنت فقيرا، ولن يتزوجوا إن قدر لهم لو كنت غنيا. نحن نعلم أناسا لو أراد زوجة وزوجتين وثلاثة من الصباح يجد، وما يتزوج. تزوج يا ابني السنة الجاية اللي بعدها، صار 50 صار قريب خلاص ما يتزوج. ما قدر الله الزوج، ما قدر الله الزوج. لكن كم تسمع هذه البنت حب اللي منها لما أنا وزوجناه، وهذا الولد لما أنا، وهذا كان بيعمل على ذراعي وتزوج، وهذا كان. إنما هذا الطريق لا. لكن زوج أولادك مع الطريق هذا ما فيش كريم، جزاك الله، اسعى ولا تقصر، بس مع هذا الطريق، مع، لكن عن، ترغب عن هذا لغيره إياك إياك، لكن مع. نسأل الله أن يفتح علينا جميعا، ونسأل الله أن يجعلنا ويجعل أولادنا في نعيم وفي سعة. نسأل الله هذا، لا شك المال الصالح للرجل الصالح وإنه والسعة طيبة، لكن لن نبيع ديننا بدنيانا أبدا، ولن نبيع علمنا وقد ذقنا لذة بشيء من حطام الدنيا. فإياك ثم إياك أن تعدل عن هذا الطريق، طريق ابن سيرين، طريق طاووس، طريق البخاري، طريق مسلم. هذا كم في البشر اللي بيعتني بهذا الطريق؟ كم؟ لهذا أنت قصد الشيطان الأول، أنت القصد، أنت المقصود الأول، أنت المقصود. يعني يا هشام شوف عيالك. طيب يا جماعة الدرس بقى ما خلاص، راح الدرس، راح الدرس، راح التدريس، راح المجالس، راح. ما ينفعش، ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح. وأنت كذلك، أنت في بلدتك إن شاء الله من تعظ، من توجه؟ رجل سنة في بلد نور، نور. فهذا الطريق لا تعدل عنه، لكن تضيف ما تحتاج إليه معه، ما في إشكالية. ما نقول نطلق الدنيا، بس هذا نتركه أبدا. هذا هو الطريق بحق إخوان. أثر لابن سيرين، أثر لكذا، تحقيق مسألة، معرفة تفسير آية، سبحان الله، في ألذ من هذا. ولهذا الطريق هذا من الذي سلكه؟ إذا أردت أن تعرف قيمة هذا الطريق فانظر من سلك، خلاصة البشر. النهاردة يقول لك الكليات ذات القمة، قمة إيه؟ قمة الدنيا ولا قمة إيه يعني؟ كليات ذات قمة، وظائف ذات قمة، مناصب ذات قمة، أنساب ذات قمة، في قمة أعلى يا إخوان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قمة العلم، قمة العلم، هذه القمة التي لا ينبغي الإنسان يستهين بها أبدا. حقق مسألة، اطلب علما، لا تترك هذا الطريق أبدا، ولو تركته رجع نفسك. فلذنب حرمت، لذنب حرمت، هذا الطريق بالذات. نعم.
قال العلامة السدي
نعم
رحمه الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: قيل إن هذا خطاب لمن حضره الموت وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم،
يعني نفس الوجه الأول الذي ذكره ابن كثير. نعم.
وقيل إن المراد بذلك أولياء
هذا السعد أيضا.
نعم.
هذا تفسير عميق يا أخوان، تفسير السعد هذا تفسير عميق. في بعض الناس يقول هذا تفسير النساء في البيوت، ليت كمثلهم. إذا كان هذا تفسير النساء يعني ليس كمثله، فما رأينا فيك تفسير الرجال. نعم.
وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله.
نعم. يعني إذن ذكر القولين الذين ذكرهم كثير. الشنقيطي أضاف شيء، أضاف إيه ابن الجوزي؟ طبعا الجوزي في بابه تفسير يستغنى عنه، تفسير ابن الجوزي في بابه تفسير يستغنى عنه، يعني ستحط عندك 5-6 تفسير لازم يكون بينهم زاد المسير، لازم، لأن ده اللي هو التلخيص اللي قبل الامتحان، دي الورقتين اللي معك وانت داخل اللجنة، تفسير ابن الجوزي دول الورقتين معك، مش مختصر، لا، مختصر الخلاف أو محصل الخلاف. فالآية هذه فيها كم قول؟ 7-6-5-3-4. فسريعا سريعا هذا التفسير لن يغني عنه غيره، عشان تعرف الأقوال افتح ابن جرير. نعم فيها الأقوال لكن بتسع، هناك أقوال فتت ابن جرير. ابن الجوزي الحقيقة اجتهد جدا في هذه، في هذا الباب اجتهد عظيما، فده تفسير مهم جدا في بابه اللي هو باب ايه؟ ذكر الاقوال في الآية، في اللفظة في الآية، فهذا تفسير يبقى موجود عندك زاد المسير، ده تفسير مهم. تفسير السعدي تفسير مهم، الاضواء من اهم التفسير في الاحكام، زاد المسير من اهم التفسير في ذكر الاقوال، ابن جرير من اهم التفسير في حفظ اثار السلف في الآيات، ابن كثير السلف الأثري الذي يختصر لك الآثار مع الأحكام، يعني في تفسير كل تفسير له بابه، ولذا ما تقول هذا التفسير اختصر على هذا، لا تختصر لو أنت مثلا ما عندك الهمة وتختصر على تفسير ماشي يرجح لك تفسير يناسب حالك، إنما كل تفسير من هذه التفسير وكأن علماء الأمة اجتمعوا على أن كل واحد يراعي بابا معينا يكون هو القصد الأول في التفسير، ولهذا ما تجد تفسير مكرر ابدا. يعني انت بتقول التفسير الاثري ابن جرير ابن كثير البغوي دي اسمها يا جماعه التفسير الاثري، لكن تجد لكل تفسير بصمته، فلهذا لا تفسير يغني عن تفسير، ما في. ابن عبد الوهاب اياك تنساه، هذه مسائل التفسير، مسائل لم يسبق اليه، ده اسمها مسائل التفسير، مسائل زي مسائل كتاب التوحيد، دي مسائل سبحان من أعطاه فيه، ليته ما شاء في التفسير كله على هذا النحو، هذه مسائل. نعم. ولذا احنا يعني نقول سبحان الله إخواني، يعني مثل هذه التفسير أو التجوال هذا صراحة يعني أنا أعتبره من نعمله، والله إخواني ما وضعت في ذهني يوما ما، يعني الإنسان سوف في يوم ما سيدرس هذه الطريقة، ما جاءت في بالي، أنا ما أقول لكم يعني مش أنا يعني فارد عضلاتي وان انا حاطط امامي يعني، لكن دي مرحلة. لا والله يا اخوان، يعني ما جاء في بالي سبحان الله انسان يكون كان واحد بيقول مثلا يعني تفسير واحد هو انسان انا في حياتي وكذا يبقى بركة يعني ان الهمم تصل لكن فعلا سبحان الله يعني شوف التفسير كان بين يديك، تفسير مسلمين بين يديك، تعرف منهج هذا وطريقة هذا وكذا، مو بلازم انك انت تحفظ التفسير، المهم انت عرفت كيف ترجع. لو عرفت تريد في هذه الآية مثلا كذا ارجع تفسير فلاني، عارف ان ده المظنة اللي تشبعك في هذا الباب، هذه رحمة يكون التفسير كلها بين يديك مأثورة، وتفسير الأحكام واللغوية هذه نعمة ورحمة، لأن السلف صراحة تركونا يعني في غناء يا أخوان، السلف ما أحوجونا لشيء، تركونا في غناء، أرض بستان السلف بستان واسع واسع. نعم يسقى بماء واحد لكن نفضل بعضها على بعض في الأكل، كلها تسقى بماء واحد. نعم. فيقول ابن الجوزي
قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، قال اختلفوا في المخاطب بهذه الآية على ثلاثة أقوال، أحدها أنه خطاب للحاضرين عند الموصي.
طيب هذا واحد.
ثاني. وفي هذا وفي معنى الآية على هذا القول قولان.
الثاني.
ذكر قولان في المعنى. ذكر
قولان
في المعنى.
قال وفي معنى الآية على هذا القول قولان. أحدهما وليخشى الذين يحضرون موصيا في ماله أن يأمره بتفريقه في من لا يرثه فيفرقه ويترك ورثته وهذا
فيضر الورثة. نعم. والثاني.
والثاني على الضد من القول الأول. القول الثاني أنه خطاب لأولياء اليتامى.
نعم. طيب الثالث.
الثالث أنه خطاب للأوصياء أمروا بأداء الوصية على ما رسم الموصي.
نعم. نعم يعني هو قريب من الثاني لكن هذا بخاصة، يعني قد يكون وليا لليتيم لكن موصى تعطيه الوصية ينفذها فليتق الله فيها، وهذا كله يعني معاني متقاربة. نعم. القول الثالث قول من في الوصية؟ نعم. 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 ابن الجوزي نسب إلى من؟ نعم. شيخنا نعم ذكره.
علي بن عبيد الله.
نعم. نعم.
قال قوله تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة عن ابن
سينا. نقف نكتفي بهذا القدر. نعم. بعض الناس ايه؟ نعم. لا لا مين اللي يفهم هذا يا عبد اللطيف؟ بس احنا بقى اللي نخشى ان واحد يجيب لك الاعتكاف يدخل له مدخل لغه ويعني هو يقول لك ان في اعتكاف لان اللغه تدل على ذلك. لكن ما في احد طبعا يمنع انسان الاعتكاف ولزوم في اعتكاف شرعي في اعتكاف لغوي اللي هو لزوم مكان تعتكف، ولهذا قال تعالى وأنتم ماذا تسلوا أنتم لا عاكفون، فهذا عاكف على هذا الأمر فهو لزوم مكان، فإذا لزم إنسان مكان وكذا يعني اعتكف فيه، فما طبعا يمنع من إنسان. لا احنا بنتكلم على اعتكاف العاشر، هم ما يودوناش لهذه، انهم خلاص احنا سيدي فهمكم ده احنا نرد، ها انتوا بقى فهمكم تعتكفوا في البيوت العاشر لاعتكاف النبي منين جبتوه؟ لكن لو انتوا فهمتوا منا ان نمنع اعتكاف انسان يجلس مثلا يخلو بنفسه في غرفه يتعبد او كذا ويتامل، لا هذا فهم خطا واحنا نتبرأ منه. نعم. اي نعم. هي والله يعني ما وردت على ذهني، ما اظنش انها